أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أنا مهندس بترول، خريج هندسة البترول جامعة بغداد. اشتغلت بمجال البترول كمهندس بوزارة النفط العراقية لفترة 9 سنوات تقريبا كمهندس بأبراج الحفر والاستطلاع. اشتغلت بأغلب حقول العراق، لكن الفترة الأخيرة، فترة قبل الخروج من العراق، صادفت أن اشتغلت باعتباري مهندس موقع أشتغل في الجنوب الشمال. صادفت فترة داعش والأحداث الأخيرة اللي مرت بالعراق، كنت بحقول شمال العراق تحديدا بحق الحمرين. فكان طبيعة شغلي بذاك الوقت، وهي طبيعة شغل يعني اللي يشتغل بأبراج الحفر، عبارة عن fly in fly out، اللي هي أسبوعين بالسايت وأسبوعين off. فكنت لكي أن كنت بالأوف فترة دخول داعش لديك الحقول، ومثل ما يعرف الجميع يعني هاي العصابات الإجرامية دخلت لكل الحقول وخربت. أنا زملائي طبعا زميلي وزميل الدراسة انقتل لأن كان بالدوام، أنا كنت لكي لأن كنت بالأوف. طبعا بعدها بدأت أحداث ثانية، مرات بظرف كله صعب يعني، لأن دخلوا الموقع أخذوا كل يعني معلوماتي الشخصية، اللابتوب، الأمور، بدأوا يهددوني. مرت فترة بسيطة، فأني أهلي أصلاً كانوا مسافرين خارج العراق، كانوا لاجئين، اضطريت بأن أسافر أهرب بروحي وأخرج إلى تركيا. سمعت عن برنامج اللي هو اسمه CPP، فيما بعد سموه CSP، هو برنامج تابع للبرنامج الإنساني، اللي هي عبارة عن 500 فيزا، ضمن إجراءات معينة لازم تندفع فيز للحكومة، وزارة الهجرة، ويكلفون منظمات محددة كل ولاية. أنا جيت عن طريق Brotherhood of St. Lawrence في فيكتوريا، ساعدت في الموضوع أختي لأن أختي هنا مقيمة وتحمل الجنسية الأسترالية. فالموضوع كلفني ما يقارب 45,000 دولار، وأنا سينجل الحالي، وأكل مني انتظار تركيا ما يقارب 3 سنوات. طبعا
إذا بعد 45,000 دولار وانتظار 3 سنوات وصلت إلى أستراليا، وصلت إلى أرض الأمان. خبرنا عمار عن موضوع العمل، يعني الحكومة الأسترالية تدرس الآن تغيير قوانين الهجرة لاستقطاب أشخاص من ذوي المهارات يتكلمون اللغة الإنجليزية، وغض النظر قليلا عن الأشخاص الكبار بالسن مثلا ولا يعرفون اللغة الإنجليزية بشكل جيد. حضرتك مهندس بترول، يعني لديك اختصاص جيد، هل وجدت عمل؟ كيف كانت رحلة تحقيق الذات هنا، يعني بالنسبة لشهادتك بالنسبة للعمل؟
طبعا مثل ما يعرف الجميع، السوق الأسترالية سوق تنافسية، فيها الكثير من الجنسيات، وأكثر من أغلب الطلاب الدوليين من يجون رحلة الدراسة هنا، بعد ما تنتهي رحلة الدراسة يتجهون السوق العمل. واحنا باعتبارنا احنا الكواليفيكيشنز مالتنا من الاوفرسيز، انا مريت بروسيس معين اللي نصحوني به للسنترلينج، بين عملت ريكوجنايز شهادتي عن طريق منظمه خاصه باللاجئين والمهاجرين اللي هي اوفرسيز كواليفيكيشن يونت ان فيكتوريا. اخذ مني البروسيس فتره قصيره من الزمن، بعثوا لي المعادله لشهادتي. بعدها بدأت رحلة البحث عن العمل، اللي هي الجزء الأصعب، وقمت بالعديد من مقابلات العمل. أنا شخصيا المشكلة اللي واجهتها، أنا التخصص مالتي نادر نوعا ما لأن ومتركز. أنا رحلتي كانت استقراري ولحد هاي اللحظة فيكتوريا، وأنا تخصصي متركز بويسترن أستراليا، بغرب أستراليا، بمجال البترول، الصناعة النفطية هناك، الغاز هنا أغلب يعني أكثر من النفط صراحة، الصناعة الغازية هنا والتعدين. ومع هذه الفرص مو سهلة الحصول عليها، باعتبار إحنا شهادات، رغم إحنا عندنا معادلات مثل ما فضلت حضرتك، قلت لك عندنا يعني معادلات عادلة شهادتنا، لكن بنفس الوقت واجه الصعوبة بالحصول على فرصة باختصاصي. فظليت أبحث عن اختصاصات أخرى أو في شيء قريب لاختصاصي، وأجريت العديد من المقابلات. حصلت فرصة مؤخرا ويا الحكومة المحلية بمدينتي بالأسيت بروتكشن، اشتغلت فترة تعقد 6 شهور. بعد ما خلصت 6 شهور ما حصلت أي تمديد صراحة. كتجربة شخصية، أنا مستمر بالبحث عن العمل. أنا صراحة أنا عندي طموح وكذا، وممكن راح اتوجه للدراسه على مود احصل على الاستراليان ديجري هنا كماستر ديجري، وعندي هيك فكره. لكن تدرين اللي يجي لاجئ هنا والمهاجر، الحياه باستراليا كثير غاليه، الجانب المادي ياخذ لازم واحد يوفر معيشته هنا، لان تدرين الاجار العيشه بصوره عامه مو سهله، والوصول هنا همين مو سهل، واغلب اللاجئين ممكن يصرفون الاف الدولارات يوصلون هنا، فيكون الجانب المادي كلش مهم. لهذا بعض الشهادات تلقين كثير من حملات الشهادات العليا يشتغلون هنا بتخصصات أقل ومواقع أقل من مؤهلاتهم العلمية.
نعم، إذا حضرتك عمار الآن من مهندس بترول إلى ماذا تعمل الآن؟
سائق أوبر، يعني هاي اللحظة أشتغل كسائق أوبر صراحة على مود أطلع المصاريف اليومية لحين أن واحد يعني يحصل فرصة معينة. يعني بلشت بكورس Building and Construction Diploma على مود ممكن أدخل مجال الكونستركشن كبلدر بالمستقبل، طبعا أحاول أكتسب نوعا ما بعض المهارات بهذا المجال. هو البلد بيه فرص كثير، لكن بنفس الوقت مو سهل الحصول على الفرص، مفروض واحد يعني يبذل قصار جهده صراحة. أنا مع رأيك الحكومة الأسترالية مفروض تبحث عن حملة الشهادات، مفروض تبحث عن الناس اللي احنا صراحة اللغة الإنجليزية هي فدعاء كثير من الناس، لكن تدرين اللي يعمل educated people يعني عادة عندهم نقدر نقول intermediate ممكن يبني عليها طول.
إذن هذا عنك أنت، خلينا أيضا نعرف عن تجربة أهلك، والدتك وإخوانك اللي لهم 15 سنة تركوا العراق، أيضا حصلوا على الفيزا للقدوم إلى أستراليا، ولكن شاءت الصدف أن يحصلوا على الفيزا قبل 3 أيام من إغلاق الحدود بعد انتظار 15 عاما. خبرنا عن تجربة الأهل.
تجربة الأهل تجربة مريرة، ومع الأسف يعني استمرت هاي التجربة إلى حد هاي اللحظة بعد أن حصلنا على الأمل يعني بين الجول هنا. أهلي من يعني قصتهم مشابهة كثير من العوائل العراقية، هربوا بسبب العنف بالعراق، هربوا بسوريا بأيام الطائفية في 2005 بعد ما سكنوا بسوريا فترة 5 سنوات، بدأت الأحداث اللي معروفة بسوريا والثورة والأحداث والاضطرابات بسوريا، سافروا إلى تركيا. طبعا هاي رحلة طويلة وبيها كثير من تفاصيل المأساة الإنسانية والمأساة المادية. تدرين الإنسان يكون لاجئ بلد يعاني من راحوا تركيا بلد جديد، لغة جديدة، مأساة جديدة، معاناة جديدة، عندهم أمل بأن يوصلون إلى أستراليا أو أي بلد صراحة بحكم المأساة اللي عاشيها، والانتظار كثير صعب بلد ثاني. من وصلوا تركيا كان كلهم أمل بأن الفترة الانتظار مطول الآن يوصل من استراليا، باعتبار احنا عندنا شخص من العائلة الاسترالي حامل الجنسية الاسترالية، قدموا طبعا على الأمم المتحدة وأخذوا اللجوء الإنساني. بعد يعني ما جاهم الأمل بأن خلص تم قبولهم كلاجئين في استراليا وتحول الملف إلى السفارة الاسترالية، جت الصدمة الكبيرة بأن خلوهم ينتظرون أكثر من 4 سنوات ونص بالضبط كان القبول إلى أن حصلوا على الفيزا وتنفسنا السعداء ببداية فبراير 2020. لكن سوء الحظ بأن باعتبارهم ملاجئين وسفرهم يتم تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية الIOM تركيا، خلوا طيرانهم نهاية تقريبا ب 24 مارس 2020، فصار موضوع الكوفيد ومأساة الكوفيد، وبدأ الموضوع ينتشر وتم إغلاق الحدود الدولية بالضبط كان يوم 19 مارس، فخابروهم 3 أيام أو 4 أيام 3 أيام قبل موعد طيرانهم بأنهم كنسلوا الطيران وإلى أشعار آخر. فتخيلي إنسان ينتظر 15 سنة ليوصل إلى الأمل، بالتالي يجي شيء غير متوقع اللي هو الكوفيد ومأساة الكوفيد.
نعم، وذلك كان قبل 3 أيام من موعد السفر، بعد
3 أيام
بعد أن كانوا باعوا كل أغراضهم يعني كما أخبرتني.
بالضبط يعني هاي المأساة. المشكلة أن تعرفين اللاجئ هناك من يعيش فترة طويلة يتأقلم ولو الأمور البسيطة اللي يقدر يمتلكها، من يوصل إلى مرحلة السفر، وكثير من الناس المهاجرين واللاجئين يعرفون يضبط كل أغراضه، يجمع اللي يقدر يجمعه اللي يأخذه وياه، ويبيع ما تبقى ويصفي كل وضع هناك. يعني هم صفوا بعض كل الأثاث، صفوا الشقة اللي كانوا قاعدين بيها حتى هناك بتركيا. المأساة اللي هم لحد الآن بيعانون منها هم الحكومة التركية وكثير من اللاجئين المقيمين بتركيا. لغوا الميديكير، التأمين الصحي للاجئين، بداية عام 2020، وهسه لحد هاي اللحظة كثير من اللاجئين بيعانون من هاي النقطة. فإجا موضوع الكوفيد فصار ثقل ثاني على اللاجئين. فتخيلي هذا، هاي المأساة، وهم صفوا أغراضهم وصفوا كل تفاصيلهم، محضرين الجنط وحتى تبقى مع السيارة اللي توديهم للمكان المحدد على مود يأخذهم للمطار.
الآن ماذا تطلب من المسؤولين الأستراليين؟ يعني الحكومة الأسترالية أكيد كما ذكرت عمارهم ليسوا يمكن الوحيدين في هذا الوضع، ولكن ما هو أملك، ما هو طلبك وغيرك من الحكومة الأسترالية؟
أني أأمن من الحكومة الأسترالية، أنا مقدر ومتفهم خطورة الفيروس وانتشاره، وممكن كثير من الناس من يقول إحنا نقارن، أوكي أنا على عيني وعلى رأسي، أم ممكن من أقارن نفسي مع كثير من الدول والمأساة اللي تصير بالعالم، أنا وضعي أحسن. لكن إحنا كل قراراتنا لازم يكون الجانب الإنساني مضمنها، خصوصا اللاجئ. يعني أنا مثلا الشخص اللي رايح سياحة ورايح أو مستقر هناك الشغل أو مرتب وضعه زين، ممكن ينتظر فترة، لكن اللاجئ هو هذا ست إيمان. يعني أنا عشت اللجوء 3 سنوات، كان اليوم علي سنة زين. فاللاجئ هو أصلا يعني آماله وحياته وطموحاته بأن يوصل لبلد الأمان. أنا توصلني كثير من مأساة العوائل الموجودة بلبنان والوضع الاقتصادي بلبنان. يعني ناس هذول لاجئين، هو المواطن ديعان اقتصاديا، فكيف اللاجئ؟ بتركيا نفس الشيء، هسه الحياة بتركيا بلبنان اقتصاديا يعني كلش متأثرين اللاجئين. يعني فياريت يعني يشوفونهم فد حال، يخلونهم فد خطبة بحيث يتم تلقيحهم وحجرهم. عندنا جزر، عندنا طرق، يفتحونهم فد مراكز عزل معينة، يجيبوهم على شكل وجبات. يعني لأن هم هذول ناس طبعا ميتين بالحياة، إلى أن تجيبيهم لهنا وتعيديهم للحياة. نقدر يعني هذا أبسط كلام. فأدعو الحكومة الأسترالية بأن ينظرونه بنظرة الرحمة، إنسان لاجئ يعني ما عنده أمل غير الوصول لهنا.
هل هناك من أي تواصل معهم؟ يعني ما هي آخر المعلومات التي تلقتها الوالدة وإخوانك في تركيا أو أنت بالنسبة لقدومهم؟ يعني هل هناك من أي وضوح للمستقبل؟
ماكو صراحة. يعني ظلوا يتصلون، يعني تدرين هذول أملهم بس بالسفر، ظلوا يتصلون بالIOM باعتبار صار تواصل قبل فترة الطيران، وآخر إلى أن الIOM قطعوا كل خطوط الاتصال، كل الأرقام تتصلين على أرقام كلها مقطوعة وما أحد يرد. الفترة الأولى قبل يعني الربع الأول من 2020 بعد ما كنسلوا وسدت الحدود، كانوا يردون يقولون يعني يردون للمتصلين والمتصلين بأن إحنا هذا الموضوع بيد الحكومة الأسترالية، إحنا ما عدنا يخابرون السفارة الأسترالية طبعا مترد على أي شخص بأنقرة، السفارة الأسترالية بأنقرة. يعني مجهول صراحة. اتصلوا بهم مرتين ثلاثة بأن إحنا الIOM خلوهم، يعني السفارة الأسترالية خلت الIOM بالواجهة، واتصلوا بعدة لاجئين بأن إحنا راح نساعدكم، نبعث لكم مواد غذائية ممكن تساعدكم وهالأمور، وظهر عدد من اللاجئين. لكن هاي الناس يعني أنت ما تقدر تساعدهم تعطيهم وجبة غذائية أو كذا. ناس تريد توصل، ناس صار لها تنتظر عشرات السنين. يعني ستيمان هاي مسات كثير من العوائل صراحة. لكن أنا مثلا أهلي 15 سنة باللجوء، هو الإنسان كم عقد من الزمن عايش؟ اللاجئين ما لهم ذنب، يعني ما لهم ذنب بالفيروس، ما لهم ذنب بالأزمة، وما لهم ذنب تغلق الحدود وتشملهم ضمن الناس اللي ما مشمولين بالدخول. هم إنسان ناس عايشين.
يعني ما في عندكم أي تواصل مع وزارة الهجرة أو الخارجية، أو يعني ما في أي معلومات من قبل الحكومة؟
أنا شخصيا يعني عملت استثناء سفر العائلتي أكثر ثلاث مرات بالضبط، لكن رفضت بكل بساطة يعني بدون ذكر أسباب الرفض أصلا.
شكرا جزيلا لك اليوم، وأكيد نحن ربما نتابع هذا الموضوع مع المسؤولين، وأيضا نتمنى للعائلة يعني القدوم بسلامة إلى أستراليا. شكرا.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.